إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. نسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود، ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منكم.
كنا في الحلقات السابقة قد تناولنا سورة النساء بالشرح والبيان والتفصيل، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. توقفنا عند هذه الآية، وقد ذكر في هذه الآية المحرمات بالنسب، وهن سبعة أنواع كما هو واضح من الآية: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره. ثم نشرع في هذه الحلقة في بيان المحرمات بالمصاهرة وما بعدها من الآيات. لو شرعنا شيخ عبد السلام في تفصيل ما في هذه الآية من محرمات وما بعدها من الآيات، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هذه السورة التي أقيمت لبيان الحقوق بصفة عامة ولبيان حقوق النساء بصفة خاصة، جعلت هذه الآية أحد أهم الحقوق التي للنساء بيان من يجوز التزوج منها ومن لا يجوز التزوج منها. إذن هي هذه الآية تحدد بالضبط من لا يجوز التزوج بهن، وقد قسم الله سبحانه وتعالى أصناف اللواتي لا يجوز التزوج منهن أو بهن إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول المحرمات بالنسب، والصنف الثاني المحرمات بالرضاع، والصنف الثالث المحرمات بالمصاهرة. الآن نحن في المحرمات بالمصاهرة، فذكر الله سبحانه وتعالى خمسة أنواع من اللواتي لا يجوز أن يتم الزواج بهن بسبب المصاهرة. طيب، النوع الأول ما هو؟ النوع الأول ذكره الله في الآية السابقة لهذه الآية، وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن زوجات الآباء لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن أو منهن. ثم ذكر الأصناف الأربعة في هذه الآية بعد ذكره للمحرمات بالنسب والمحرمات طيب بالرضاع.
نعم. لو سألنا هنا شيخ، ما هي الحكمة في هذا الفصل؟ يعني أدخل بين النوعين من المحرمات بالمصاهرة، أدخل تعداد المحرمات بالنسب.
نعم، لعل السبب في ذلك والله أعلم أن المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز التزوج بهن هن المحرمات في الجاهلية، إلا اثنين، إلا صنفين. الصنف الأول هم زوجات الآباء، فإن زوجات الآباء كانت الجاهلية أو كانت الأنظمة الجاهلية تسوغ الزواج بهن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الزواج بهن له حكم شديد، ولذلك أفرده وقدمه.
أيوة.
الصنف الثاني الجمع بين الأختين، ولكن الجمع بين الأختين سيذكره في المحرمات بالمصاهرة، والجمع بين الأختين مسألة أقل وأخف، ولذلك شدد في موضوع زواج زوجات الآباء فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فقدمه على المحرمات بالنسب ليبين أنه أنكم كما تحترزون وكما تأنفون وكما تستكبر تستعظمون أن تتزوجوا بأمهاتكم وبناتكم ومن المحرمات بالنسب، كذلك ينبغي أن تستعظموا الزواج بزوجات الآباء، ولذلك قدمهم. الآن إذن الصنف الأول أو النوع الأول من أنواع المحرمات بالمصاهرة زوجات الآباء، وقد تقدم الكلام عنهن. النوع الثاني أصول الزوجة، أصول الزوجة، وهن اللواتي عبر الله تعالى عنهن بقوله وأمهات نسائكم. إذن كلمة وأمهات جمع تدل على أنه ليس المقصود فقط أم الزوجة
المباشرة
وإنما كل الأمهات. كل من تنسب إليها الزوجة بولادة وهي أنثى فهي أمهات، وبالتالي لا يجوز الزواج بهن. النوع الثالث قال بعدها وربائبكم اللاتي في حجوركم. النوع الثالث إذن فروع الزوجة، فروع الزوجة يعني بنات الزوجة، مهما نزلنا معنى ذلك أنها البنت وبنت الابن أو بنت البنت وهكذا. فقال الله عنهن عن هؤلاء فروع، عن فروع الزوجة وربائبكم التي في حجوركم. ما معنى الربيبة؟ ما معنى الربائب؟ الربائب جمع ربيبة، وهي ابنة امرأة الرجل من غيره. يقال لها ربيبة لماذا؟ لأنه يربيها بنفسه فتصبح ربيبة له، وإذن هي من التربية. فمعنى كلمة ربيبة فعيلة بمعنى مربوبة، أي هناك من رباها وهو
زوج أمها،
مثل كلمة قتيلة مقتولة، كذلك ربيبة مربوبة. فمعنى قوله تعالى وربائبكم أي لا يجوز لكم أن تتزوجوا ببنات الزوجة، سواء كان بنتها المباشرة أو غير المباشرة. ولماذا قال وربائبكم؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا تزوج بالمرأة فإنه يربي ابنتها، تكون ابنتها في حجره. طيب قال اللاتي في حجوركم، ما معنى كلمة في حجوركم؟ الحجور جمع حجر، يجوز أن يقال حجر ويجوز أن يقال حجر. والمراد بقوله في حجوركم يعني في تربيتكم. لماذا قالوا هذا الاستعارة اللطيفة؟ لأنه من شدة تربيته لها كأنه فقط أخذها في حجره، أي في حضنه، فهي معه، وهذا فيه من بعيد أو بالإشارة الإيماء إلى ضرورة أن تهتموا بهن كما تهتمون بأولادكم، كما تحضنون أولادكم وتحبون الالتصاق بهم، كذلك ينبغي أن تستشعروا أن هذه بنت الزوجة مكانتها،
فلا تهملوها ولا.
نعم، فإذا هنا جمع لنا بين أمرين، وهذا من أسلوب القرآن الفريد. الأمر الأول التحريم، أنه لا يجوز الزواج بهذا الصنف أو بهذا النوع. والأمر الثاني أتى بالوصف، بوصفها ربيبة، لم يقل وبنت الزوجة وإنما قال وربائبكم التي في حجوركم، جمع بين أمرين، ربائبكم للإشارة إلى التربية، وفي حجوركم للإشارة إلى المحبة.
لأن سبحان الله في حياة الناس تجد البعض يقول هذه ليست ابنتي أو هذا ليس ابني، ما لي وماله.
نعم.
نتركه يعني لأمه أو لأبيه إن كان موجودا.
وعلى الهامش غالبا الذي يفعل هذا يصاب بابنه، يعني إذا لم يهتم بأبناء الآخرين فإنه قد يبتلى بأن يكون ابن أن يقع ابنه فيما يحذر منه. فإذا الشاهد هذه العبارة القرآنية الجميلة أنه ذكر كلمة ربائب للإشارة إلى التربية من جهة، وفي حجوركم للإشارة إلى المحبة والعطف والحنان، لأن الإنسان إذا حن على الإنسان فإنه يحضنه ويجعله في حضنه. وصار الإقعاد في الحجر دلالة على المحبة عند العرب. وفي الآية استدرار شديد لعاطفة زوجي الأم. طيب، في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، هنا عندنا إذن صفتان، هل هاتان الصفتان لابد منهما في التحريم؟ الصفة الأولى التربية، بمعنى أنك إذا لم تربي يجوز لك أن إذا مثلا هذه البنت بنت الزوجة نشأت عند أبيها وأنت أصلا خلاص قد تزوجت، هل معنى ذلك أنه يجوز الزواج بتلك
أو كانت كبيرة؟
نعم، أو كانت كبيرة لم تربيها، أحسن. وكذلك كلمة في حجوركم، إذا لم تحسن إليها وتجعلها في حضنك، وهل معنى ذلك أنك
أنها لا تحرم؟
نقول هذه العبارة تعود إلى مبدأ في أصول التفسير يسمى الفرق بين الصفة الإيضاحية والسببية، وهي كثيرة في القرآن الكريم، الإيضاحية والسببية. فإذا قلنا بأن كلمة ربائبكم وكلمة في حجوركم صفة إيضاحية، أي بيان واقع فقط، فمعنى ذلك سواء كانت كذلك أو لم تكن كذلك فهي محرمة. وإذا قلنا بأنها تأسيسية، بمعنى أنه لا بد أن يكون في أن يشترط في المحرمة من بنات الزوجة أن تكون ربيبة وأن تكون في الحجر، فمعنى ذلك أنه يجوز الزواج بغير من لم تتوفر فيه هاتين الصفتين. وقد حدث خلاف، نقل خلاف بين أهل العلم، خلاف ضعيف بين أهل العلم، فنقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الصفة تأسيسية، وأنه إن لم تكن الفتاة في حجره، أن الزوجة الأم إذا لم تكن الفتاة في حجره جاز له الزواج بها. فقد ذكر عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، يعني حزنت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ قالت توفيت المرأة، فقال علي لها ابنة؟ قال نعم، وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذه الرواية إذا ثبتت وفيها كلام فتدل على أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهم أن الصفة هنا تأسيسية،
لابد من توافرها،
لابد من توافرها، وبالتالي إذا لم تتوفر فيمكن الإنسان أن يتزوج. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، طبعا هذا ذهب إليه الظاهرية، نسب إلى الإمام داود الظاهري بذلك، واختاره ابن حزم. والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن الصفة إيضاحية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج ببنت الزوجة، ببنت الزوجة إذا ولو لم تكن ربيبة، لا يجوز له أن يتزوج بها ولو لم تكن ربيبة، لا يجوز أن يتزوج بها مطلقا. وهذا هو الذي عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الجمهور على أنها إيضاحية، لماذا؟ قالوا لبيان الواقع، المقصود بها أن الله أراد أن يضيف لموضوع التحريم زيادة استدرار العطف، فذكر كلمة في حجركم حجوركم، وزيادة الحث على التربية فذكر كلمة ربيبة، وإلا فالمقصود بنات الزوجة مطلقا.
سبحان الله، لعلها إشارة إلى معالجة ظاهرة اجتماعية قد تنشأ في بعض المجتمعات وهي الإهمال الحاصل.
نعم، فقال الله سبحانه ويدل على أنها صفة إيضاحية قول الله تعالى بعد ذلك فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فعلق رفع الجناح بمجرد عدم الدخول. وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح هو مجرد الدخول، ولأنه إذن بما أنه دخل على أمها، على أم البنت، فحرمت تلك. والدخول طبعا المقصود به الجماع. فإذا هذا الذي عليه الجمهور. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، أي زوجاتكم التي دخلتم بهن، هنا صفة جديدة.
نعم،
وهي أن هذه المرأة متى تحرم ابنتها؟ إذا تم الدخول بها، أي إذا تمت مجامعتها. فقوله تعالى التي دخلتم بهن إشارة إلى اللقاء الزوجي. فقال من نسائكم التي دخلتم بهن، هنا أيضا ينشأ لنا سؤال جديد.
نعم.
بنفس الطريقة، وهو ماذا؟ هل لابد من اشتراط الدخول في تحريم الربيبة؟ نقول هذا واضح، لأنه هو تتمة.
صحيح.
وقال وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم، ويدل على ذلك أنه نص على العكس، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
يعني لا عليك. يمكن أن يفسر الدخول بمجرد العقد.
نعم،
وضحه بتكملة الآية.
نعم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي يجوز الزواج بهذه الربيبة التي هي كان يفترض أن تكون ربيبة، طبعا هي لن تكون ربيبة لأنه بما أنه لم يتم الدخول بالأم إذن ما عادت ربيبة، فيجوز الزواج بها. طيب، يبقى لنا السؤال، الله ذكر هنا صنفين من محرمات المصاهرة.
نعم.
الصنف الأول هو وأمهات نسائكم، والصنف الثاني وهو وربائبكم التي في حجوركم، ثم قال في الأخير من نسائكم
التي
دخلتم بهن. طب كلمة دخلتم بهن هل تعود على الصنفين أم تعود على الصنف الأخير فقط؟
جيد.
نعم، نقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأن هذا من المطلق، أي المبهم، والمبهم هو غير المعين، كما قيل فقيل مبهم وقيل عين وقيل من قام به ووهن. الشاهد أننا عندنا كلمة مبهم، ابن عباس يسمي المطلق مبهما.
نعم.
ما معنى كلمة مبهم؟ أي ذكر الله صنفين واشترط في الأخير من نسائكم التي دخلتم بهن، فيعود عنده على الصنفين.
نعم.
السابقين. لأنه لم يعين هل الأولى أم الثانية.
أم
الثانية. فقال ابن عباس هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم، أي سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا بهن فأمهات نسائكم حرمنا عليكم من جميع الجهات. نحن نتكلم عن مسألة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقلنا بأنه الربائب محرمات مطلقا. طيب، الربائب محرمات في حال الدخول. طيب، اللاتي دخلتم بهن تعود للربيبة أو تعود لأمهات النساء؟ ابن عباس يقول تعود أيضا لأمهات النساء. وذهب بعضهم إلى أن
يعني أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت.
الأم نعم لا تحرم إلا بالدخول على البنت،
في مجرد العقد لا يحرمها.
نعم. وذهب بعضهم إلى أن تحريم الأم، هذا الذي هو القول الذي ذكرتموه، إلى أن تحريم الأم إنما يكون بالدخول فلا بمجرد العقد. وقد ورد هذا عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب.
وفي قاعدة يذكرها الفقهاء.
نعم.
هي الدخول على الأمهات يحرم البنات.
نعم، يحرم البنات.
والعقد على البنات يحرم الأمهات.
نعم.
صح؟
العكس. أيوه. الدخول على الأمهات
يحرم البنات.
والعقد، نعم، والعقد على البنات قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فإن لم تكونوا دخلتم بأن الأمهات فلا جناح عليكم، أي في الربائب، يعني في البنات.
البنات.
ورد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره له أن يخلف على أمها، يعني إذا هو عقد على واحدة ولكن ما دخل بها ثم ماتت، طب هل يجوز له أن يتزوج بالأم؟ والله تعالى يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ف يعني زيد بن ثابت له رأي منفرد وهو الكراهة، كره له أن يخلف على أمها. بذلك نكون انتهينا من الصنفين أو من نوعين من أنواع المحرمات بالمصاهرة، ونحن قلنا ثلاثة مع الأول الذي قبل
في الآية السابقة
التي هي زوجات الآباء، هذا الصنف الأول، والثاني أمهات نسائكم، والثالث ربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب، النوع الرابع قال الله تعالى عنه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.
نعم.
الحلائل جمع حليلة. نحن نلاحظ في هذه الآية أنهم وصف المحرمات من النسب بالصفة النسبية المباشرة المباشرة.
نعم.
فقال حرمت عليكم أمهاتكم أم وبناتكم بنت، لكنه لما تكلم عن محرمات المصاهرة ذكر الصفة المباشرة وذكر صفة وصفية. يعني مثلا في الربائب ذكر صفة وصفية.
نعم.
لماذا؟ لتحقيق أمرين، بيان تحريم البنات، وفي الوقت ذاته الإشارة إلى موضوع الربائب أنه لابد من التربية، الحث على التربية. كذلك كلمة حلائل، هو بدلا من أن يقول وأزواج أبنائكم قال ماذا؟
حلائل.
ما معنى الحلائل ولماذا هذه الإشارة؟
جميل.
نقول الحلائل جمع حليلة، وهي امرأة لابني، سميت حليلته إما لأن حليلة على وزن فعيلة فتكون بمعنى فاعلة، مثل خليفة بمعنى خالف، فحليلة بمعنى فاعلة. وما مقصود يعني حالة حليلة أي حالة، أي لأنها تحل وزوجها في ثوب واحد، فتسمى زوجة الإنسان حليلته لأنها تحل معه في ثوب واحد، فصارت حالة في الثوب أو في النفس، لأن الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي لشدة الاتصال بين الزوج والزوجة صارت كأنها جزء منه، كأنها حالة فيه. أو لأن كل منهما حل في قلب صاحبه. إذن هذه المعاني الجميلة استنبطناها من كلمة حليلة، والمقصود بها زيادة التعاطف.
طيب معنى الحلال نقيض الحرام أين هو من هذه المعاني؟
هذا هو أن تكون بمعنى مفعولة.
أيه.
هذا إذا كانت بمعنى فاعلة، لأن كلمة فعيلة فعيلة حليلة خليفة هي على وزن فعيلة. إما أن تفسر بمعنى فاعلة وإما أن تفسر بمعنى مفعولة. هذا في اللغة العربية بصفة أغلبية أو عامة، وطبعا لها استثناءات. فإذا فسرناها بمعنى فاعلة أي هي حلت إما في قلب صاحب زوجها أو في ثوبه وصارت جزءا منه. طيب وإذا فسرناها بمعنى مفعولة فهي من الحل الذي هو الإباحة ضد الحرمة. أي صارت عندما نقول هذه حليلة فلان أو هذه حليلتي أي هي زوجتي أي بالحلال، فتكون المحلة مفعولة، إذن هي المحلة أو المحللة مشتقة من، فإذا من المفعولية مشتقة من المفعولية. على هذا فيكون معنى الآية، نعود فنقول وحلائل أبنائكم أي تحرم حليلة الإبن أي زوجته، وكذلك تحرم حليلة من النسب حليلة الإبن أي الإبن النسبي، وكذلك حليلة الإبن من الرضاع فإنها تحرم كحليلة الإبن الذي من الصلب. طيب قال الله وحلائل أبنائكم ماذا؟ الذين
من أصلابكم.
من أصلابكم. طيب هو هنا قيد الأبناء بمن كان في الأصلاب، ونحن قلنا بأنه أيضا يحرم زوجة الإبن التي من الرضاع. طيب لماذا قيده بالأصلاب، قيد الأبناء بأنهم من الأصلاب؟ نقول لأن المعنى وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم. إذن التقييد ليس لإخراج الرضاع، وإنما
لإخراج من كان بالتبني.
الإخراج من كان بالتبني. وهذا كان مشتهرا وفي الجاهلية الأولى، وهو ما زال في الجاهلية الأخيرة. ما زال، لأن كثير من الأسر الآن، يعني لا نقول بأنها مسألة أغلبية، ولكن في العالم الآن صار التبني شائعا. بين الناس سواء عند المسلمين أو عند الكفار. فهذه الصفة صفة تأسيسية التي هي كلمة من أصلابكم، يفهم منها أن الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب يجوز الزواج على زوجاتهم إن طلقنا أو مات عنهن أزواجهن، أي إذا كانوا متبنين. وذلك كما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله تعالى عنه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي زينب زوجة زيد بعد أن طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الصنف أو النوع الرابع، وهو زوجات الأبناء حلائل الأبناء. النوع الخامس قال الله تعالى عنه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين هذا أيضا يعود إلى المحرمات بالمصاهرة، فحرم الله تعالى الجمع بين الأختين، وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وقد ورد في مسلم أن اسمها عزة، أي أن أبا سفيان كان عنده أم حبيبة وكان عنده عزة، وأم حبيبة أصلا تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجرت الهجرة الأولى وقد أسلمت قبل أبيها مبكرة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على شيء عجيب في فكر هذه المرأة، لأن أباها كان زعيم الكفار وهي رضي الله تعالى عنها لم تبالي بكونه هو الزعيم، وقد رأت الحق المبين فانتقلت إلى الإسلام وهاجرت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وهناك لما مات زوجها، بعضهم يقول بأنه تنصر ولم يثبت، لما مات زوجها تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان، أي عزة بنت أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عادة المرأة لا تحب أن تجمع لها ضرة، تجمع يعني أن تطلب من زوجها أن يتزوج، هذه العادة. فقال وتحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، أي أنا لن تكون لوحدي، قد تزوجت أصلا بأخريات. ثم قالت عبارة رائعة وجميلة، قالت وأحب من شاركني في خير أختي.
سبحان الله،
وأحب من شاركني في خير، وأعظم الخير أن تكون المرأة زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أم حبيبة فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، فمن الخصوصيات التي ظنتها ما تناقلته بعض النساء من أنه سيجمع بين أم سلمة وبنتها. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فلما شاع هذا بين بعض النساء وقع في بالها بما أنك ستنكح بنت أبي سلمة وهي ربيبتك، فإذا هذا استثناء لك، تريد أن تعدي المسألة. وقال أيضا انكح أختي وحتى تشاركني في الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة،
بنت أبي سلمة تعتبر ربيبة كما
ربيبة نعم. قالت نعم، قال فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة. يعني عندي هناك سببان للتحريم، السبب الأول أنها ربيبة، والثانية والسبب الثاني أنها أخته من الرضاعة،
بنت أخيه،
أنها بنت أخيه من الرضاعة
وعمها.
نعم، قال أرضعتني وأبا سلمة الذي هو أبوها ثويبة، وكانت ثويبة مولى لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالمقصود بهذا هذا الحديث هو تثبيت لمعنى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن تزوج إحداهما ثم تزوج الأخرى بعدها، يعني مثلا في الجاهلية كان يحدث أن يجمع بين الأختين، فماذا نقول؟ بأنه يخير. طب وفي الإسلام إذا تزوج، إذا كان جاهلا وتزوج بالأولى ثم تزوج بأختها وهو جاهل، أن هذا نقول يحكم ببطلان
الثانية،
لأنهم يقولون الدفع أسهل من الرفع.
لكنه لو كان متزوج بواحدة
نعم،
ثم توفيت أو طلقت، طلقها، جاز له أن يتزوج بأختها.
نعم، وطبعا هنا يذكرون مسائل كثيرة، ويقولون طيب ما ملكت الأيمان، هل يجوز الجمع بين الأختين مما ملكت الأيمان؟ يذكرون أنه قال أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال يحرم عليك ما ملكت يمينك، ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، بمعنى أنه ملك اليمين أيضا لا يجوز الجمع بين الأختين. وبعضهم يقول بأن حلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا أصلا سؤال لا محل له في هذه الأيام. مما سبق إذن يظهر لنا أن عدد المحرمات من النساء 14 حتى الآن. قال عنهن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حرم من النساء 7، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
بالنسب.
نعم بالنسب. ثم وحرم من غير النسب، من غير النسب عندنا أمران، المصاهرة والرضاع.
نعم.
حرم من غير النسب 7 أيضا، تبدأ بزوجات الآباء ثم أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللي هم بالمصاهرة بعد ذلك، وهكذا ثنتان بالرضاع، وذكر الله ثنتين من الرضاع وخمس من المصاهرة، فصار المجموع 14 امرأة حرم الزواج منهن. طيب نأتي الآن إلى،
قلنا في الآية الآن شيخ ختم الآية إن الله كان غفورا رحيما.
نعم، إن الله كان غفورا رحيما تدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الغفران قد سبق الكلام عنه، وهو التغطية، تغطية السيئات، ويطلق عند التوسع على إزالتها، على التغطية يعني على العفو، ولكن عند التفصيل في الدعاء واعف عنا واغفر لنا، فنجمع بينهما. وإلا فأصل الغفران هو تغطية السيئات يعني سترها، وإذا لم يذكر العفو معها دل على العفو، يدخل العفو فيه. فإذا إن الله كان غفورا أي هو قد غفر لكم، فستر سيئاتكم ومحاها عنكم بما أنكم قد تبتم. الخطاب لمن أو الكلام عن من؟ عن الجاهلية، أي ما حدث منكم من أمر الجاهلية فهو معفو عنه، والمقصود معفو عنه على أن تلتزموا وقد دخلتم الإسلام بما في الإسلام، بمعنى أن من تزوج مثلا بزوجة أبي فينبغي أن يفارقها، ومن تزوج بأختين جمع بين الأختين فينبغي أن تتم المفارقة، وهكذا. وقد ذكر أن هرقل ذكرت بعض القصص أن هرقل تزوج ببنت أخته، فهذا للذي ما يعلم بأن بنت الأخت محرمة وتزوج مثلا بها ثم دخل في الإسلام وعرف الإسلام أو جاءه العلم، فإنه أيضا يتركها ويعفى عنه ما جهله. هذا المعنى الأول لكلمة إن الله كان غفورا رحيما. والمعنى الثاني لكلمة إن الله كان غفورا أنكم ينبغي أن تتعلموا بدهيات دينكم. أما وقد جاءكم العلم، لاحظ نجمع بين هذه الآية وبين آخر آية في السورة يبين الله لكم أن تضلوا، وبين الآيات التي ستأتي بعد قليل وهي يريد الله ليبين لكم بعد آيات محرمات النساء والكلام عن الزواج والبناء الأسري، فسيأتي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فأراد الله تعالى أن يقول قد غفر لكم جهلكم، ولكن هذا لا يعني ألا تتعلموا، والآن جاءكم العلم وينبغي أن تسعوا إليه. طيب بعد ذلك رحيمة، الرحمة تدل على، إذا كانت المغفرة تدل على تكفير السيئات أو على إزالتها وسترها، فإن الرحمة تدل على جلب الخيرات، أي إذا التزمتم بهذه القوانين ستنزل عليكم السكينة في مجتمعاتكم في البناء الأسري. نعم، هذا إن الله كان غفورا رحيما.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب والمحصنات بعد ذلك، ذكر الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
نعم، هنا المحصنات من النساء هذا هو الصنف والنوع الخامس عشر. نحن قلنا بأنه حرمت 14 نوعا من المحرمات، ذكر الله 14 نوعا من المحرمات السابقات، من النسب 7 ومن غير النسب المصاهرة والرضاع 7. طيب ما هو الخامس عشر؟ قوله والمحصنات من النساء، إذن كلمة و عطف على المحرمات السابقات، أي ويحرم عليكم المحصنات من النساء. والمحصنات من هن؟ جمع محصنة، هذا لأول مرة تأتي في القرآن الكريم بحسب الترتيب القرآني، هذا أول موضع لها كلمة محصنة. فما معناها؟ نقول جمع محصنة مأخوذة من الحصن، والحصن هو الجدار الحامي المانع، ومنه قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صنعة لبوس لكم أي إما أدرع لتحميكم من في القتال لتحصنكم بأسكم يعني من ساعة الحرب وحين البأس الذي هو الحرب، وإما ثياب قوية لأجل أن تحصنكم من الحالات الطقس المتعبة مثلا البرد أو العواصف. إذن لتحصنكم يعني لتمنعكم وتحرزكم وتقيكم وتحميكم. وكذلك قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أي ممنعة بحصونها. إذن المحصنات المقصود الممنوعات، الممنوعات المحميات المحصنات. طيب الإحصان في القرآن يأتي على 4 معان، وكلها تدل على المنع والحماية. المعنى الأول العفيفات، فإن العفة حامية من الفاحشة. ومن إطلاق المحصنات على العفيفات قوله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. المحصنات يعني العفيفات، وسواء كنا متزوجات أو غير متزوجات، العفيفات لأنها إذا كانت مشتهرة بالفسق وشاع هذا وهي تفتخر به فهذا لا يعتبر أصلا قذفا. والذين يرمون المحصنات أي العفيفات. المعنى الثاني للمحصنات المسلمات، فإنها أحصنت نفسها بالإسلام وصار لها ذمة مزيدة على المسلمين. ولذلك مثلا لم تدخل النساء اللواتي أسلمن في الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، لأن النساء يحتاجن إلى مزيد اعتناء، فهن محصنات محميات بالإسلام. المعنى الثالث المحصنات بمعنى الحرائر، ويقابلهن الإماء أو المملوكات. ومن إطلاق المحصنات على الحرائر قول الله تعالى: فإذا أحصن، يعني صرنا حرائر، تخلصنا من الرق. المعنى الرابع المحصنات بمعنى المزوجات المتزوجات، من الحصن وهو المكان المحمي المنيع، لأن أزواجهن عادة يقومون بالذود عنهن وحمايتهن حمايتهن، سواء كان ذلك في المسائل المعيشية أو في مسائل الحماية أمام الآخرين الذين يطلبون الاعتداء أو في أمور السكن. الزوج هو الحامي في الحقيقة للمرأة، ولذلك يقال أحصن الرجل امرأته، فهو يحصنها إحصانا. ومما من إطلاق المحصنات بالمناسبة على العفيفات، نرجع إليه لأهميته لأن هذا المثال ما ذكرناه وهو مهم، قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، لأنها رضي الله تعالى عنها وصفها الله تعالى هذا الوصف الذي يكاد أن يبلغ السماء من جماله، وهو أنها أحصنت فرجها، أي منعت نفسها. وفي هذا إشارة إلى اليهود الذين افتروا على مريم الكذب وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كما يقول الله سبحانه وتعالى. العجيب، هذا الوصف بحد ذاته يكفي لأن يفكر النصارى بمقدار ما نعظم به رموزهم، فلماذا يصر متعصبوهم على فعل غير ذلك أو على فعل ما لا يقتضيه ذلك من الشكر والمودة. ومن الإحصان ما ورد في قول حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل،
في وصفه لعائشة،
في وصفه عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن عرفنا المقصود بالمحصنات. هنا لابد أن نذكر ماذا كان عليه الأمر في الجاهلية حتى تتضح لنا لماذا هذا وصف المزوجات بالمحصنات. نقول الأمر كان في الجاهلية كما وصفت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألها عروة بن الزبير عن النكاح في الجاهلية، فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح هو نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرتي فاذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها رغبة في الولد، لتستبضع منه رغبة في الولد أو في نجابة الولد، فيصبح منسوبا له فقط لمجرد أنها زوجته، لا لأن ولده هذا الذي نسبه إليه نطفته. وهذا الذي يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح، وطبعا هذا ليس بإحصان، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتلحق هذا الولد بواحد منهم ولا يستطيع أن يمتنع. هذا النوع الثالث. النوع الرابع نكاح يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن ينصبن رايات، يعني كان في الدعارة، تجارة الدعارة كانت موجودة، ولكنها كانت محدودة، ويستنكف ويشعر العرب بالرثاء لمن تفعل والتقزز ممن تفعل هذا، ممن تأتي هذا. فإذا هي حملت، هذه صاحبة الراية، يدعى لها القافة، أي هذا الذي يبحث وينقب وينظر هذا الولد يكون أشبه الناس بمن من الرجال الذين دخلوا عليها، وعند ذلك لا يمتنع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تبين جمال النظام الإسلامي، قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم الذي هو بالشرع. إذن قال الله: والمحصنات من النساء. طيب، ما معنى كلمة والمحصنات من النساء؟ نحن عرفنا أن هناك أربعة معاني.
نعم.
ما معنى كلمة المحصنات من النساء؟ الأربع المعاني هي: المحصنات بمعنى المسلمات، والمحصنات بمعنى الحرائر، والمحصنات بمعنى المزوجات، والمحصنات بمعنى العفيفات. طيب، ما المقصود بكلمة المحصنات من النساء؟ نقول المقصود هنا المزوجات.
نعم.
ولذلك جاءت على صيغة المفعولية المحصنة، وليست الفاعلية المحصنة، المحصنات. وهنا اجتمع القراء على قراءتها بصيغة المفعولية المحصنات، لأن أزواجهن قد أحصنوهن.
سيأتي في الآية بعد ذلك: بأموالكم محصنين.
محصنين، نعم، أحسنتم. فقال إذن: والمحصنات من النساء. لماذا قال من النساء؟
ما قال من نسائكم،
مع أن لفظة محصنات كافية، كان يمكن أن يقول المحصنات وينتهي الأمر. فلماذا قال من النساء؟ نقول: لأن لفظة محصنات قد يراد بهن العفيفات، وقد يراد بهن المسلمات. فلو لم يقل من النساء لتوهم أن، لأن كلمة النساء هنا صارت عهدية، أي من النساء المزوجات، لتوهم أن المحصنات إنما يحرم نكاحهن إذا كن مسلمات. فأفاد هذا القيد من النساء، من النساء، على أن المحرمات سواء كن مسلم، على أن المزوجات سواء كن مسلمات أو غير مسلمات لا يجوز الزواج بهن. فلو قال فقط والمحصنات هكذا، لتوهم أن المحصنات ما اجتمع فيه أن تكون متزوجة واجتمع فيه أن تكون مسلمة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المحصنات هو المقصود فقط المزوجات. وبالتالي إذا كانت مثلا زوجة كتابي فإنها أيضا تحرم على المسلم لأنها زوجة الكتابي. وأنا بدالي، يعني هذا ما ذكره بعض المفسرين، وبدالي في قوله تعالى والمحصنات من النساء أنه قيد من النساء ليبين أن كلمة المحصنات هنا المقصود بهن النساء، فمن بيانية. لماذا؟ لأنه قد نقول المحصنات يعني الأنفس المحصنات، فيدخل فيها الرجل، أي عندما يحصن نفسه، بدليل قوله تعالى محصنين بعد قليل. فإذا كلمة المحصنات لأجل أمرين: أولا حتى يستبين أن المقصود المزوجات سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، وكذلك ليدخل فيها الأنفس، لألا يدخل فيها الأنفس المحصنات يعني من الرجال، فإن هذا أصلا لا مدخل له. نعم. قال بعد ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذن هنا ماذا؟ استثناء. إلا ما ملكت أيمانكم، أي يستثنى من المزوجات ملك اليمين. ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين هن اللواتي يملكن بالسبي في الحروب. فهؤلاء حتى لو كنا مزوجات فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا يوم أوطاس سبايا لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها. طبعا الاستبراء من أجل التأكد من خلو الرحم من ولد آخر. هنا لابد أن نذكر شيء يبين جمال التشريع الإسلامي والجمال التشريع القرآني. ما هو؟ الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء المحصنات المزوجات واستثنى منهن السبايا اللواتي يؤخذن في الحروب. يعني امرأة خرجت مع زوجها قتل زوجها مثلا أو هرب زوجها وبقيت هي، فإنها يحل الزواج منها ويحل وطؤها. ما الحكمة التشريعية من حل السبايا؟ نقول هذا يدل على جمال النظام الإسلامي وعلى احترامه العظيم وصيانته للنساء. الرجل إذا أسر ماذا يفعل به؟
مع أن الآن يهاجم الإسلام بسبب هذا.
الذي يهاجم هو بيته من زجاج، انظر ماذا يفعلون بالمسلمين. لكن
فكوننا نبرز جانب الجمال في هذه قضية مهمة.
الآن الرجل في الحرب إذا التحم الجيشان فجاء رجل وأسر، أسره المسلمون، ماذا يفعلون به؟ قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يحبس ويحسن إليه حتى ينظر بعد ذلك في شأنه، هل يطلق سراحه فإما منا بعد أو وإما فداء، يعني يحبس. لكن المرأة لا تحبس، المرأة لا تحبس. طيب ماذا يفعل بها؟ تكرم. كيف تكرم؟ تصبح هي جارية لواحد من المسلمين، أي تعامل معاملة قريبة من الزوجة. طيب لماذا تعامل معاملة قريبة من الزوجة؟ للإحسان إليها في الحقيقة وللإحسان للزوجة، لأنه لا يعقل أن يستوي هذه وهي جاءت مع زوجها، خرجت مع زوجها تقاتل المسلمين ما معنى أنها أصلا أخذت في الحرب، أي هي الآن رد للكفار تقاتل المسلمين، رد للمعتدين. فإذا الحكمة الأولى الإحسان إليها، هذه الحكمة العليا، بعدم سجنها بدلا من أن تسجن. ففعل الأصلح والأرفق بالنساء المسبيات، فبدلا من أن يؤسرن ويتم سجنهن يتم تكريمهن باتخاذهن في مرتبة تقترب من الزوجية. وطبعا الذي يهاجم الإسلام هو يستحضر في باله الأفعال الشنيعة التي يفعلونها في العبث بالنساء، وهذا ليس في الإسلام أصلا. إذا كان الأسير وهو كافر يقول الله تعالى عنه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قبل هذه الاتفاقات التي تسمى اتفاقات جنيف وغيره، فما بالك بالمرأة. فالغالب في الحروب أن يقتل أزواج السبايا أو أن يفروا، فتبقى المرأة التي خرجت معه مسكينة في أرض المسلمين، يجب على المسلمين أن يكفلوهن. طيب كيف تكفل المرأة؟ هي امرأة الآن، كيف تصنع بها؟ لابد أن تكون هناك وسيلة لتزول الكلفة بينك وبين المسلم وبين هذه المرأة، هذه الوسيلة بأن تتخذ في منزلة قريبة من الزوجة. فإذا هذه المنزلة حقيقتها ماذا؟ الكفالة. هي الآن عندما تكون جارية، هل تكون جارية من أجل أن يعبث بها؟ بل هي تكون جارية من أجل أن يوفر لها الأكل والشرب والكلمة الطيبة التي تسمعها. والذي يفعله غير ذلك والذي يعبث هذا الظالم، وإذا وصل إلى القاضي سيعزر، بعكس الأنظمة الجاهلية القديمة والمعاصرة في التعامل مع كثير من أسرى المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أكرم أنواع الكفالة أن تكون بمثابة الزوجة التي في البيت، لكن الزوجة لها مكانتها، ولا يمكن أن نكلف الزوج فوق طاقته. هو إذا مثلا ما يريد، طيب كيف نصنع بهذا الزوج الذي أصلا ما نستطيع أن نكلفه فوق طاقته ويقول يكفيني زوجة؟ فعند ذلك عملت المسبية معاملة الزوجة لا بصورة كاملة، لأنها لو عملت معاملة الزوجة بصورة كاملة قد يؤدي هذا إلى إفساد. نحن نريد أصلا أن نصلح وضع هذه المسبية فنأتي لنفسد على تلك المرأة. فكان ملك اليمين وفق الآداب الإسلامية أشرف أنواع التعامل مع الأسرى إلى وقتنا هذا في حقيقة الأمر، إذ تتم حمايتهن، حماية هؤلاء المسبيات. طيب لو تركنا لوحدهن، لو قال واحد لماذا لا تضعهن في بيت أو في سكن إيواء وتكفلوهن، يعني تحسنوا إليهن ويكفي وما في داعي؟ نقول لأنه لو تركنا لتعرضنا للفسق، هن نساء أيضا. فتمت الحماية. إذن فكرة ملك اليمين مع أنها كانت موجودة في الأنظمة الجاهلية ولكن بعنف ولعب وعبث، الإسلام جعل لها أدبا وشروطا يحمي فيها هذه المرأة المسبية ويكفل لها عيشا كريما ولا يشق على الزوج ولا على الزوجة. هذه الحكمة الأولى وهي حكمة رائعة تدل على جمال التشريع الإسلامي. الحكمة الثانية الحماية للمجتمع الإسلامي من الإجرام الشنيع الذي يرتكبه أعداؤه. كيف؟ لو تركت هذه المرأة ولم تسبى بينما نساء المسلمين كنا يسبين لتهاون أعداء الإسلام بالمسلمين وازدادوا عتوا وفجورا، فصاروا يعلمون أنهم إذا وقعت نساء إذا عبثوا بنساء المسلمين ستقع نساؤهم يوما من الأيام في أيدي المسلمين وتتم المعاملة بالمثل. ولذلك قال الله تعالى الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلو منع المسلمون من سبي أعدائهم لجترأوا على المسلمين. فإذا كان الإسلام قد منع المسلمين من التعامل بالمثل في التمثيل بالأعداء أو قتل من لا يقاتل فإنه قد أباح التعامل بالمثل في أمور أخرى مثل هذا الذي هو موضوع السبي. فإذا حماية للمجتمع الإسلامي من الإجرام الشنيع الذي يرتكبه أو يقترفه أعداؤه. في حكمة ثالثة وهي حماية للمجتمع الإسلامي من أن تكون واحدة من هؤلاء المسبيات تسبب مصائب لو تركت لوحدها فتثير الفسق في المجتمع الإسلامي وهي لم تتعود على خصال المسلمين ولا على آداب المسلمين، فعندما تكون زوجة تبدأ تعود ضمن عش الزوجية أو عش الأسرة تبدأ تعود على الآداب الإسلامية رويدا رويدا حتى ولو بقيت على دينها. إذن هذه من الحكم العظيمة التي تبين جمال إبقاء الإسلام على هذا التشريع. وهذا معنى قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. بعد ذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟
كتاب الله.
كتاب الله عليكم. نعم هذه الجملة العجيبة كتاب الله عليكم جاءت في هذا الموضع بعد أن بين الله لنا المحرمات من النساء سواء بالنسب والمحرمات من النساء بالمصاهرة والمحرمات من النساء بالرضاع، وبعد أن بين لنا كيف يبنى المجتمع الإسلامي سواء في الجانب الوقائي أو في الجانب البنائي. في الجانب الوقائي مثلا في قوله تعالى مما سبق واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فهذا جانب وقائي. في الجانب البنائي مثل الزواج وكيف يتم الزواج والمهر وقد ذكره الله فيما سبق. بعد ذلك كله ماذا قال؟ كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم هذه الجملة المباركة العظيمة كتاب الله عليكم يظهر من عطائها وسخاء معانيها أصلان عظيمان تنطلق منهم التشريعات الإسلامية المنظمة للحياة. ما هما الأصلان؟ ما الأصلان؟ الأصل الأول كتاب الله عليكم تدل على المصدرية الإلهية لهذه التشريعات المنظمة للحياة الأسرية. إذن اعلموا أن هذا التنظيم الدقيق لم يأتي عن طريق الخبرات الإنسانية، لأن الخبرات الإنسانية تظل تتطور يوم من الأيام يقولون لا نحرم هذا نبيح هذا نقدم هذا نؤخر هذا. فالله تعالى يريد أن يقول للناس هذه بعلم العليم الخبير جل في علاه، فليست خاضعة للأمزجة ولا للأهواء ولا للشهوات. وهذا الأصل وهو المصدرية الإلهية لهذه التشريعات يدل على مدى الجرم الذي يقترفه المشرعون الشاردون عن ربهم عندما يناقضون هذه التشريعات. والله تعالى يقول في سورة الشورى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولاحظ تلك الآية في سورة الشورى بمعنى أن الشورى يمكن أن تتشاوروا في أموركم الحياتية ولكن المحرمات محرمات والمباحات مباحات ليس لكم أن تعبثوا بها. وللبحث عن مقصد الشارع من حصر هذه المحرمات يعني لماذا حصر الشارع؟ نحن قلنا هنا مصدرية إلهية كتاب الله عليكم مصدرية إلهية.
هو السؤال مهم يعني ما هي المقاصد
نعم
من جمع هذه المحرمات؟
نعم هناك حكم خاصة وواضحة ورائعة، هناك حكم خاصة واضحة ورائعة تؤدي إلى تقوية الأواصر الأسرية وتبين عظمة التنظيم الأسري. نحن هذا المحور من سورة النساء سميناه البناء الأسري، من حقوق البناء الأسري، فهذه إذن كلها عبارة عن حقوق للبناء الأسري. فمن البناء الأسري أنه لا بد أن نعرف من المحرمات ومن المباحات في الزواج، فالمحرمات إما أن يكون محرمات للقرابة النسبية أو القرابة من الرضاع أو القرابة من الصهر، وإجازة الزواج بواحدة من هؤلاء 15 امرأة، إجازة الزواج بواحدة منهن تؤدي إلى الإفساد بين الأسر، إجازة الزواج يؤدي إلى الإفساد بين الأسر وإلى تدمير علاقات المحبة العاطفية التي يفترض تبادلها بين هذه الأطراف. ومعلوم أن من أعظم مقاصد الشرع حفظ النسل وحفظ العرض، وذلك من أعظم مظاهر الرقي البشري والوجود الحضاري. ولتمام الحفاظ على هذين المقصدين شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، والزواج له غرض آخر غير الحفاظ على هذين المقصدين، المتعة، له غرض اللهو والمتعة. فالزواج إذن هناك مقصدان يترددان، يتردد الزواج بينهما، اللهو والمتعة من جهة، وحفظ العرض والنسل من جهة. وهذا المقصدان في الظاهر يتضاد بينهما تضاد، يعني هنا لله المتعة يعني قضاء الشبق الجنسي، وهنا لحفظ العرض والنسل. فتمت صيانة حفظ العرض والبناء الأسري بأن منع من الزواج بأصناف محددة، لأنه عندما يتم الزواج بهؤلاء الأصناف ربما طغى اللهو وتدمرت الرابطة، اختل الجانب الآخر، تدمرت الرابطة الأسرية. إذن تحريم هذه الأصناف يؤدي إلى تقوية البناء الأسري.
نعم.
وإجازة الزواج بواحدة من هذه الأصناف، مثلا تخيل واحدة تزوجت هي وأختها على واحد، كيف سيكون الشقاق بينهما؟ طبعا. وبالتالي دمرت الرابطة النسبية التي بين،
وسيمتد إلى العائلة وما حولها،
وهكذا. فحرمت الأمهات، وسرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات، ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات، وحميت البنت عن الزواج بها صيانة لها، ومثل ذلك زوجة الإبن لأنها بمثابة البنت، فإن لم يدخل الرجل على، وحتى أيضا تزول الكلفة في الدخول والخروج، لأنهن لو كنا يجوز الزواج بهن مع ذلك أنه لا يجوز الدخول عليهن والخروج قبل الزواج، وبالتالي تضعف الرابطة الأسرية. إذن هذا هو هذه الحكمة الأولى العظيمة، أو هذه من الحكم العظيمة في حصر المحرمات. نحن قلنا بأن قول الله تعالى كتاب الله عليكم تدل على المصدرية الإلهية. هناك معنى آخر في كلمة كتاب الله عليكم، المعنى الآخر الحصانة الشرعية للتشريعات الإسلامية المنظمة للأسرة. إذن هي تدل على المصدرية الإلهية، ولكن في الوقت ذاته تدل على أن هناك حصانة شرعية لهذه التشريعات، أي لا يجوز أن تبحثوا في هذه المسائل طالبين لتحليل شيء منها، فقد كتب الله ذلك عليكم كتابا مفروضا. فيكون معنى كلمة كتاب الله عليكم أي كتابا مفروضا موثقا لا ينبغي لكم أن تتركوه أو أن تتنازلوا عنه أو أن تساوموا حوله. وهذا التأكيد للالتزام الشرعي في هذه المسائل الأسرية، مع أن كل فرائض الله مطلوبة الالتزام بها، لكن لماذا قال كتاب الله عليكم في مسائل النكاح، في مسائل المحرمات والنكاح والبناء الأسري؟ يدل على مزية هذه المسائل، وعلى مزية التعاليم في مجالات الأسرية، وعلى وجوب التمسك بها مهما كانت الظروف. والآن هناك كثير من المؤتمرات تعقد من أجل اختراق الحجب، الله تعالى قال كتاب الله عليكم ليبين أنه مهما كانت الظروف، مهما عقدت المؤتمرات، لا ينبغي لكم أن تتخلوا وتتركوا النظم التي سمعتموها وحددت المحرمات، وحددت المباحات، وحددت كيف المعاشرة، وحددت كيف التعامل في المسائل الأسرية. ومثلا من الأمور التي حاول غير المسلمين أن يخترقوا، بعض الذين يتبعون الشهوات أن يخترقوها، ما يسمى بالحرية الجنسية الآمنة للفتاة، ولا شك أن هذا اختراق للمحرمات من النساء. وكذلك كفلت حق الإنسانية في تغيير الهوية الجنسية، يعني تغيير الجنس، ولا شك أن هذا تغيير لخلق الله، وهكذا. فإذا هذه الفائدة في كلمة كتاب الله عليكم. مثلا من الأنظمة الجاهلية السائدة هذه الأيام ما يسمى بنظام البارتنر، بدلا من أن في هذه الوثائق الأخيرة لحقوق المرأة أو للواقع النسوي استبدلوا كلمة الزوج بكلمة بارتنر يعني الزميل لقصد اختراق هذه النظم القانونية العظيمة الإسلامية. نحن نقول الله قد أكد لنا وأعلمنا أنه يجب أن نلتزم بهذه مهما كانت الظروف. هذا الذي نستفيده من قوله تعالى كتاب الله عليكم.
بارك الله فيك دكتور عبد السلام، ونقف عند هذه الآية كتاب الله عليكم، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية الآية وما بعدها من آيات وأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.